بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإذا اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد، وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله خالصا لوجهك، موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. شرع رحمه الله في الخيار السادس من الخيار الذي يثبت في البيع، وفيه 22 مسألة. الأولى في معنى التخبير، فالتخبير مصدر لخبر، أو مصدر من خبر يخبر تخبيرا، كالإخبار مصدر أخبر. ويثبت الخيار بهذا التخبير متى بان كذب البائع أو خطأه لما فيه من الغش والتدليس إن كان كاذبا، أو من الغرر إن كان مخطئا. المسألة الثانية في قوله متى بان أقل، يعني متى بان الثمن أقل مما أخبر. أي مما أخبر به المشتري، فللمشتري خيار الرد كالتدليس، كأن يقول: أنا اشتريت السيارة ب100,000، ثم يطلب ربحا أو وضيعة كما سيأتي، ثم يتبين كذبه فيثبت الخيار، أو يتبين خطأه. وهذا، أعني القول بالخيار، رواية عن الإمام رحمة الله تعالى عليه، تبع فيها الماتن المقنع. والمذهب عند المتأخرين رحمهم الله أن البيع يثبت ويحط القدر الزائد فقط لاندفاع الضرر بحطه، ولأنه أي الزائد هو محل الخيانة والكذب، والأصل إمضاء العقود، وهذا هو الصواب. فلو قال: اشتريت السلعة ب10,000 وأربحه 1,000، ثم تبين أن رأس ماله 9,000، رد له كم؟ 1,000، يحط الزائد. قال: متى بان أقل، الضمير يعود على الثمن، أو أكثر. قوله أو أكثر، إذا بان الثمن أكثر مما أخبر به فالحظ فيه للمشتري، وعلى هذا فلا خيار للمشتري. ولهذا استنكر هذه اللفظة جماعة من العلماء، حيث زادها الماتن رحمه الله على المقنع، فإنها ليست فيه ولا في الإنصاف ولا في الإقناع له ولا في المنتهى لابن النجار رحمة الله تعالى الجميع. وظهر لي توجيه لها والله أعلم، يبقى محل بحث للناظر، بأنه متى بان أكثر فيكون الخيار للبائع، يكون الخيار للبائع. أخطأ حينما أخبر المشتري قال اشتريت السلعة ب10,000 ثم أربحه 1,000 وتبين أنه اشتراها ب12,000، فإذا ادعى غلطا عن البائع ومعه بينة أو كان معروفا بالصدق أو وجدت قرينة أو استحلف وحلف فيثبت له الخيار، خيار رد دفع للضرر عنه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله ويثبت، أي خيار التخبير يثبت في جميع أنواع بيوع التخبير الأربعة، وتسمى بيوع الأمانات أو بيوع الأمانة، دلت عليها القسمة العقلية ودل عليه ما يقع من بين الناس في مثل هذه الحالة، حين يخبر البائع المشتري برأس ماله. أولها التولية، وهي أن يخبره برأس المال ويبيعه به، فيقول رأس مالي 10,000 تشتري به، فمتى بان أقل ثبت للمشتري الخيار، يعني خيار رد. والصواب ما تقدم أنه يثبت للمشتري حط الزائد فقط، هذا النوع الأول التولية. الثاني في قوله والشركة، وهي أو المشاركة، بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن، كأن يقول رأس مالي في الأرض 100,000 أبيعك نصفها 50,000، ثم يتبين أن رأس المال 80,000، فيرد له كم؟ فنصفها 40، فيرد له كم؟ يرد له 10، يرد له 10. هذا على ما صوبنا، على المذهب يثبت له الخيار، وإن شاء أن يمسك أمسك. الثالثة في قوله والمرابحة، المرابحة أن يخبره برأس ماله ويطلب ربحا عليه معلوما، كأن يقول رأس مال السيارة 50,000 أربحني خمسة، ثم يتبين أن رأس مال السيارة 40,000، فله الخيار، له الخيار على ما ذكر المصنف رحمه الله. وأما على الراجح فالربح في المثال يعادل عشر رأس المال، قال رأس مالي 50,000 أربحني خمسة، الخمسة تعادل عشر رأس المال، ثم يتبين أن رأس ماله 40,000 فنربحه عشر الأربعين، 4,000. وعلى هذا يرد له في المثال كم؟ 11,000، لأنه أخذ 55,000 فيرد له 11,000 كما في المثل. الرابع في قوله والمواضعة، المواضعة بيعه بخسران، يعني بخسران معلوم، يقول رأس مالي كذا أضع لك منه كذا. مثاله أن يقول رأس مالي في الجوال 5,000 خذه بأربعة، فهنا يكون قد أسقط 1,000، والألف من رأس المال الذي ذكره يعادل الخمس، يعادل الخمس. فإذا تبين أن رأس ماله 4,000 نسقط الخمس من الأربعة، خمس الأربعة خمسها 800، فيكون البيع 3,100. ولا خيار للمشتري، لا خيار المشتري، هذا على ما صوبنا. وأما على المذهب فيثبت له خيار الرد أو الإمساك على ما ذكر المصنف، له الخيار بين الرد أو الإمساك. هذه الأربعة أنواع التي دل عليها الواقع والعقل، فإن المخبر برأس المال إما أن يبيع بمثله أو يبيع بزيادة أو يبيع بنقصان أو يشاركه المشتري في المبيع. ثم قال رحمه الله ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وهذا متقرر من قبل، إذ من شروط البيع العلم بالثمن، ولا يتأتى العلم بالثمن في هذه الأنواع الأربعة إلا بمعرفة رأس المال. في قوله ولا بد في جميعها من معرفة المشتري لا مفهوم له، وكذلك البائع، لكن الغالب أن البائع يعرف رأس المال، هذا هو الغالب والأصل، لكن لو تصور أنه يجهل فلا بد من معرفته، ويتصور أن يجهل كما لو وكل في الشراء ثم تولى هو البيع ولا يعلم برأس المال، فيبيع ثم يسألان عن رأس المال فلا يصح البيع. ثم قال رحمه الله وإن اشتراه بثمن مؤجل، يعني ولم يبين الأجل في تخبيره بالثمن، فأيضا للمشتري الإمساك أو الرد لوجود التدليس. هو اشترى السيارة 100,000 وأخبر المشتري بذلك، وإنما اشتراها 100,000 مقصدة على سنتين، والأجل يؤثر في الثمن، فدلس على المشتري فيثبت الخيار. وعلى الراجح يمضي البيع لكن بنفس الأجل، لا يعطيه نقد، تمضي الصفقة، إلا إذا لم يعلم إلا بعد انقضاء الأجل، ما علم إلا بعد انقضاء الأجل من الصفقة، فهنا يبقى له خيار الرد. قال أو مما لا تقبل شهادته له، وهم أصوله وفروعه وأحد الزوجين. إذا باع له فلا بد أن يخبر، فإذا لم يخبر أنه اشترى من أبيه أو من ابنه أو من زوجته ثبت للمشتري الخيار، لأنه إذا اشترى من هؤلاء فاحتمال المحاباة ظاهرة، فإنه لا يستقصي مع ابنه، قد يرضى من ابنه ببعض الثمن أو يزيده لو اشترى من ابنه السيارة ب50,000 قيمتها في السوق قد تكون أقل من ذلك، لكنه لا يستنقص الزيادة لابنه، فيأتي ويخبر أنه اشترها ب50,000. فهنا متى ما بان ثبت للمشتري الخيار، والصواب هنا أنه يثبت له الخيار إذا وجد الغبن، أما إذا وهنا يكون الخيار لأجل الغبن لا لأجل التخبيئ في الثمن. هذا ما يظهر والله أعلم، لأن الأصل إمضاء العقود، والبيع تم عن تراض، وهو قد صدق ما كذب، وإن حصل في المبايعة محابة. قال: أو اشترى بأكثر من ثمنه حيلة، كان يتفق مع البائع الأول أنه اشتراها منه بكذا وكذا فيغرر بالمشتري الثاني، أو زاد في الثمن لرغبة تخصه في المبيع، مثلوا له بما لو اشترى دارا بجوار داره أو أرضا بجوار عمارته، فإنه قد يزيد لطمعه فيها لكونها بجواره لا لأنها تستحق هذا الثمن، فلو باعها لأجنبي ما باعها بهذا الثمن. ومثلوا له أيضا بما لو اشترى السلعة في وقت الموسم فيبين، إذا ما بين ثم بان ثبت المشتري الخيار، اشترى خروفا في يوم 8 من ذي الحجة، الطلب على الغنم كثير لأجل الأضاحي، فيبين هذا، يقول أنا اشتريته يوم كذا وكذا، لو بان وتغيرت الأسعار ثبت للمشتري الخيار. أو اشترى في وقت غلاء، أو من الأمثلة التي تقع كثيرا اشتراها مع غيرها جملة، الرأس بكذا، اشترى 10 من الغنم ب10,000، فكلما سئل عن شاة قال رأس مال فيها 1,000، وهي ليست سواء، الثمن يتقسم عليها باعتبار القيمة لا باعتبار الرأس، ففيها الصغير وفيها الكبير وفيها الذكر وفيها الأنثى، فلا بد أن يبين أنه اشتراها مع غيرها مما هو أحسن منها، فأكثر القيمة سيذهب إلى الأحسن من الغنم، وهذا يحصل عند تفاوت المبيع. أما إذا كان المبيع متساوياً، كان يشتري 10 أكياس من الرز بثمن، فله أن يخبر أن الكيس بكذا وكذا. قال: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، كأن يشتري أرضاً واسعة ب1,000,000 ريال ثم يبيع جزءاً منها ب200,000، وإذا جاء يبيع الباقي يقول رأس مالي في الأرض 1,000,000، ولا يخبر المشتري أنه باع جزءاً منها، فهو صدق أنه اشترى ب1,000,000 لكن ما اشترى المبيع الذي سيبيعه بهذا المال، فمتى ما بان كذبه ثبت للمشتري الخيار. قال: ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، مفهومه أنه لو بين واشترى المشتري مع البيان فلا خيار له، أما إذا لم يبين فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. قالوا: كخيار التدليس دفعا للضرر ومعاملة له بنقيض قصده، ولما في فعله من الحيلة وأكل المال بغير طيب نفس من صاحبه. ثم قال رحمنا الله وإياكم: وهو وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، يعني خيار المجلس أو خيار الشرط، يلحق برأس المال، كأن يشتري ب100 يشتري ب100 فيخشى الفسخ، يخشى أن يفسخ البائع أن يفسخ المشتري فيرد له 20% حتى تمضي الصفقة، ف فما حط من الثمن يخبر به، ما يقول اشتريت بمئة وقد حط عنه 20. كل هذا، كل هذه الفروع مبنية على وجوب الصدق والبيان البيع، كما جاء في حديث حكيم المتفق عليه رضي الله عنه: فإن صدق وبين بورك له في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم. قال: أو يؤخذ عرشا، يعني هذا باحتمال حذف الخافض، أو عرش لعيب. هذا مثاله لو اشترى قال أو 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 يؤخذ عرش لعيب، يعني اشترى بألف، اشترى بألف ريال، ثم تبين أن في السلعة عيبا فأخذ عرشه 100 ريال، تبين أن رأس ماله كم؟ 900. فيجب عليه أن يخبر إذا أخذ عرشا لعيب، ألحقه برأس المال ويخبر به وجوبا. لو اشترى الناقة على أنها حامل وولدت أخبر به، طبعا اشترى الناقة 10,000 وهي حامل ثم ولدت عنده، ثم أراد أن يبيعها، فإذا أراد أن يبيعها يقول اشتريتها 10,000، لكن يبين أنه اشتراها 10,000 وهي حامل، يعني باعها مع الحمل، والحمل يجوز تبع. أما لو اشتراها فولدت عنده، يعني ما قصد الحمل عند الشراء، فله أن يخبر برأس المال حتى ولو ولدت. واضح الصورة؟ يعني إذا قصد الحمل في البيع في عند الشراء يخبر به، يقول أنا اشتريته 10,000 لكن أنا دفعت في هذه القيمة لأنها حامل. أما لو قصد بالشراء الناقة ولا يدري أنها حامل، أو ما قصده، هذه قيمتها حامل أو غير حامل، فلا يلزمه أن يخبر. فكثير من هذه الفروع يعود حكمها إلى الديانة، لأن كثير من الصفقات تمضي لكن ما يحل له القدر الزائد الذي أخذه بالتخبير الكاذب. وقد يسقط الإثم إذا كان التخبير عن خطأ. قال: أو يؤخذ عرش لعيب أو جناية عليه، لعيب أو جناية عليه، يعني على المبيع، يعني هذا يحصل في على الحيوان أو على العبد أو على المنقولات، يعني يحصل فيها تلف جزئي فيأخذ عليه عرشا، ثم إذا جاء يخبر أخبر برأس ماله وأخبر أنه أخذ لأجل هذه العيب الذي حصل فيها أو الجناية التي وقعت عليه عرشا. قال: يلحق برأس ماله، يعني في جميع الصور، ويخبر به وجوبا دفعا للتدليس، وإلا ثبت الخيار. هذا ثمرة إيجاب الإخبار، أنه إذا لم يفعل ثبت الخيار للمشتري متى بان له. قال: وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. البيع يلزم بماذا؟ ها؟ لا، يلزم بمضي الخيار، ما يلزم بمجرد القبض، بالتفرق ويمضي خيار المجلس، وبمضي أيضا خيار الشرط إن كان هناك خيار شرط. فإذا مضى الخياران لزم البيع، فإذا مضى الخياران لزم البيع ولم يلزمه أن يخبر بما لحق به بالثمن، ما زيد فيه أو حط عنه أو أرش عيب، لأنه قد يكون بعد لزوم البيع الزيادة قد تكون تبرعا منه، يعني اشترى بألف وتفرق، تفرق وما قبض، ثم عند الاستلام حط عنه 100. لما جاء يسلمه الثمن قال عفى الله عنك عن 100، أعطني 900 ومسموح في الباقي. ثم جاء يبيع، يخبر بكم؟ يخبر له أن يخبر بالألف، ولا يعد تخبيرا حتى لو بان للمشتري الثاني أنه أحط عنه، لأنه حط بعد لزوم البيع. هذا فرع فيه شيء من الدقة، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، يعني لا يجب أن يلحقه به، لكن لو أخبر فهو أصدق لا شك. قال ولذا قال بعدها رحمه الله: وإن أخبر بالحال فحسن، لأنه أبلغ في الصدق وأحرى لحصول البركة المذكورة في والموعود بها في حديث حكيم ابن حزام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي تفرع أيضا: لا يلزمه ولا يجب عليه أن يخبر بما أخذ من نماء أو غلة ما بين الشراء والبيع أو استعمال. يعني اشترى السيارة 50,000 واستعملها شهرا ثم أراد أن يبيعها مرابحة، يقول رأس مالي فيها 50,000، لا يلزم أن يقول استعملتها شهرا، لكن لو سأله البائع بين، إلا أن يحصل فيها نقص أو يحدث بها عيبا فيخبر بالعيب، وإن وجد وبان فله خيار العيب، لكن ليس له خيار التخبير. المسألة الأخيرة في هذا النوع الخيار: لا يجوز أن يزيد ولا ويثبت الخيار لو فعل، لو زاد إلى رأس المال أجرة الحمال ما يزيد، أو إصلاح، اشترى السلعة، اشترى السيارة 50,000 وأصلح فيها أشياء 5,000، كم يخبر برأس المال؟ 50 دون الإصلاح، إلا أن يبين. إذا أراد أن يبين عفوا يلزمه لا يجوز له أن يزيد ما أصلح به، لكن لو بين للمشتري لا بأس، لكن ما يجعله في حد المرابحة أو المواضعة أو الشري. كذلك مما يجب عليه بيانه أنه لا يقول كلفني كذا، كلفتني السيارة كذا، هذا فيه شيء من التدريس. يسأله المشتري عن رأس ماله فيقول كلفتني كذا، إذا قال كلفتني فما ذكر رأس المال، زاد عليه ربما النقل، زاد الاستمارة، زاد التأمين، زاد غيرها من المصاريف التي أصرفها على السلعة. يخبر برأس المال الذي رضي به البائع، الذي أخذه منه البائع، ما زاد عليه لا 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 يجعله في رأس المال إذا أراد. هذه العبارة يعبر عنها الفقهاء بقولهم تحصل علي بكذا، تحصل علي هذا الذي يقول الناس كلفني كذا، فيكون صادقا أبرى لذمته وأدعى لحصول البركة في بيعه. ونكتفي بهذا، لأن حتى نأخذ الخيار السابع بما فيه من اختلاف وعراك بين المتبايعين على سعة وضبط إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يرضى عن الحجاوي وعن صاحب الأصل ابن قدامة وعن الإمام أحمد وسائر فقهاء المذهب وسائر علماء الإسلام من أهل السنة، وعنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن شيوخنا جميعا، ومن أخذنا عنه هذا المتن خاصة أن يرضى عنه وعن والديه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.